أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام أنه الشيخ رحمه الله أشكل على أنه الإشكال الأخير ثم البناء عليها الذي هو خلاف الإجماع. قال: لكن تفريع عدم نقض اليقين على احتمال تأخر الوقوع يأبى عن حمل اللام على الجنس. إن هذا مطلب الشيخ تعرض له، وأشار بعض تلامذته بأن الشيخ في مجلس الدرس بين المطلب، هنا بينه سريعا يعني، ثم شرحه بعد ما استفسر منه. قال: لأن تفريع العام على الخاص قبيح، يقبح أن يجي التفريع بالفاء من العام على الحكم الخاص، وإنما يكون يصير بالعكس، أن المفرع يصير فرع يعني من أفراد المفرع عليه حتى يشمل التفريع. فسهنا شنو عبارة الشيخ للمورد يعني شلون طبقها، فهم شرحوا باعتبار ما هنا ما شرح الشيخ، يظهر أنه يعني الشيخ أتم الدرس وخلص. قالوا باعتبار أنه الرواية بها أنه لا تدري لعله قال: وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك. هذا الشك هنا في وقوع شيء على الثوب، هذا فرع الشك العام الذي هو فليس لك أن تنقض اليقين بالشك. دي شك كبرى، جنس الشك وجنس اليقين. فإذا كان جنس الشك وجنس اليقين من أفراده الشك بوقوع شيء على الثوب واليقين بكونه طاهرا، تفريع القاعدة العامة على القاعدة الفرع اللي تأخذ من القاعدة، هذا كأنه الشيخ يعني بيد تفريع العام على الخاص. يعني احنا المراد هنا القاعدة أن تكون قاعدة عامة استصحاب، يعني كل يقين لا ينقض بالشك. هذا ما يصير يفرع على الأمر المأخوذ من القاعدة الخاص اللي هو اليقين بطهارة الثوب والشك بأنه قد أوقع عليك. وكأنما الشيخ جاي يستدل، يعني مو الإمام سلام الله، جاي يبين لأنه لعله شيء أوقع عليك، فأنت على يقين من طهارة ثوبك وشككت بنجاسته، فإذا كان هذا فليس لك أن تنقض اليقين بالشك. اليقين لو يرجع على هذا اليقين والشك الخارجي يعني المال الثوب صار يقين وشك خاص مو يستصحاب. لو أريد الرجعة إلى جنس اليقين ما يمكن تفريع الجنس على الفرد من أفراده، هذا الشيخ يريده. قال جماعة تلامذة يعني وضحوا المطلب، قالوا بالحقيقة التفريع العام والخاص هذا ما له أثر بالتفريع، التفريع مو فرع العموم والخصوص، هذا ما عندنا هيك يعني. كان ما الشيخ لي في ذهنه هاي القضية أن تفريع العام على الخاص قبيح، ما عندنا هيك عموم، هذا القضية ما عندنا قبح إلها واضح. التفريع الخاص على العام أو التفريع مو فرع العموم والخصوص، تفريع بالحقيقة التفريع مدارة خاصة الفاء، تفريع الفاء مدارة الترتيب، مدار الترتيب بين الأمرين. الترتيب لا مانع من الترتيب إذا كان مثل ترتيب الكبرى على الصغرى، ترتيب الكبرى على الصغرى في القضايا تجيب صغرى ثم تجيب الكبرى متأخرة تفرعها عليها، تفرعها يعني شنو المراد هنا؟ يعني الترتيب أكو، تستدل أول مرة بموضوع وهي الشكل ثم تستدل بالصغرى ثم تروح للكبرى تستنتج أن هاي الصغرى من تلك الكبرى حتطلع نتيجة. هذا التفريع يقول جماعة مو قبيح، ما بيه إشكال تفريع يعني القبيح الموت، يعني التفريع اللي بالفاء ملحوظ بالترتيب بينهما، هذا بعد هذا، بعد هذا ماكو مانع أن تستفاد الحكم الموجود بالصغرى من وجود الكبرى فتفرع عليه، لأنك هذا إنما بنيت على طهارة ثوبك لأنك شككت، لأنه يتفرع عليه أن هذا فرع من تلك القاعدة. مثل كما قلت لكم أخذ الصغرى في باب القياس المنطقي، تفرع الصغرى على الكبرى، التفريع الكبرى متأخرة تجي، فهذا مو قبيح. الجماعة قالوا ماكو بيقبح، يعني ذهن الشيخ منصرف، التفريع اللي بيقبح إذا أريد يعني من عنده، إذا كان المراد من عنده أخذ الحكم للكبرى من الصغرى هذا يصير اللي هو قبيح، يعني يكون الصغرى تأخذ حكمها من الكبرى، أما مجرد الترتيب بينهما هذا بعد هذا، يعني هذا يؤخذ من هذا لأن هذا تام فهذا تام فهذا يطلع النتيجة، هذا ما بي إشكال، ما بي عام يعني ما بي وضوح واسمه يعني قصدي منع عقلي حتى يصير ماكو إشكال به. كما أنه يمكن أنه المراد هنا من الاستدلال أن يكون هم أيضا الإمام في مقام الاستدلال بالصغرى والكبرى، صدق قياس منطقي بعد ماكو إشكال، يعني المراد أنه كما أنه ليس أنك على يقين من طهارة ثوبك وشككت فيه وحيث أنه كل يقين لا ينقض بالشك فأنت لا تنقض يقينك بالشك. بس ما ذكر النتيجة، ذكر الصغرى والكبرى الإمام سلام الله عليه. هذا احتمال من احتمالات الرواية، يحتملوا الجماعة في الرواية احتمال مقبول همات، أنه الإمام ذكر فليس ينبغي لبيان الكبرى للصغرى الموجودة، أنك أنت كنت على يقين من طهارة ثوبك وشككت بوقوع شيء عليه وما متأكد، في أثناء الصلاة شفت الدم ورطب، لذا الإمام عقب لعله وقع عليك، يعني أكو احتمال الآن حصل مو من أول، فأنت بعدك عندك يقين بطهارة ثوبك، ما عندك يقين بأنك صليت بثوب النجس، احتمال الآن وقع عليك، وحيث أنه لا ينبغي نقض اليقين بالشك، هذا الكبرى، فأنت عندك صغرى والكبرى هي لا ينبغي نقض اليقين، فلا تنقض يقينك بالشك. إيش راح يصير يعني ترتيب الإمام سلام الله عليه؟ يعني رتب الصغرى مالته، أنت لك يقين بطهارة ثوبك وشككت بنجاستي، الاحتمال أن الدم وقع عليك أثناء الصلاة مو من أول الصلاة، فصلاتك وقعت في ثوب طاهر، خو كيف تتم هنا الصلاة الصحيحة؟ اليقين لا ينقض بالشك، عندنا كبرى، أنت هذا الشك مالتك ضمن تلك الكبرى، إذا ضمن تلك الكبرى يعني لا تعتني بشكك. إيش اللي يصير الإمام يطبق صغرى على الكبرى بس النتيجة ما ذكرها؟ صار واضح يعني ما رتب النتيجة، هو كون يذكر النتيجة بعد ذلك ما ذكر النتيجة، تركها للسامع، فقال له جاي بين له أنه أنت عندك صغرى، أنت عندك يقين وشككت، وكل يقين لا ينقض بالشك، فهذا من أفراده، هذا من أفراد اليقين لا ينقض بالشك، فتصير المسألة تامة صغرى وكبرى ونتيجة. كبرى النتيجة مو هاي نتيجة، نتيجة الصغرى مالتك يعني نتيجة الكبرى، يعني صغراك واحدة من هاي الكبرى، أنك أنت عندك يقين وعندك شك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، ليس ينبغي لك، يعني قضية عامة. ترتيب تفريع، هو تفريع ترتيب،
يعني إحنا ما نقول مثلا زيد بن صامت فكل إنسان
حيوان، ليش
نقول كل إنسان حيوان هذه فزيد بن حيوان؟
لا، فكل انسان ممكن تقول تبين، تبين لانه انت انت هاي صغراك احدى الكبرى، لا لا الفاء مو دائما ظاهره، ظاهره بالترتيب الفاء، فهو فهذا احد موارد الظهور، يعني مو مانع عقلي بعشق كانه فرض مانع، ما يمكن جماعه جاوبوا عليه قالوا مو دائما مانع، ممكن هذا احدى الصور، ممكن ان يعني يكون تفريع الكبرى على الصغرى، والمراد من عند الاستدلال بالكبرى على الصغرى الموجوده احد الصور، يعني فينحل الاشكال. الشيخ اللي دفع قال هذا ما يصير، الشيخ كانه قال عقلا يابى تاخر ذلك، يابى الحمل عن يعني
كانه ظهور يعني
يكون اضعف، لا حسب الظاهر مو اضعف، يعني 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 قصدي مقارب، الظاهر مو اضعف، جماعه يقول تام هاي بوجوه، يعني مو جماعه قصدي هو باب المنطقي، يعني بالقياس المنطقي التفريع الصغرى الكبرى على الصغرى او الصغرى على الكبرى ما له يعني واحد مو قبيح، لا هذا قبيح ولا هذا قبيح، فاذا كان كلا الظهورين ممكن بعد ما يجينا هذا يلزم منه هذا اللازم، فما ياثر هذا. المهم ان الصحيحه داله على كبرى الاستصحاب اللي محل الكلام، اللي هنا بها فقرتين تدل على الكبرى، طبعا هذا اذا استفدنا، اما اذا استفدنا هذا صغرى بعد تصير الفقره الثانيه مو كبرى، هذا الشيخ اللي يستفاده، يعني الشيخ اللي يجعل الفقرة الثانية مو دالة على الاستصحاب، وإنما راجعة إلى هاي الصغرى الموجودة، يعني يقينك بطهارة ثوبك لا ينقض بالشك فيه، ما تصير كبرى بعد كل يقين لا ينقض، ما تفعنا قاعدة الاستصحاب تنفع في هذا المورد خاصة، صار واضح ما تفيد، بس هذا يجينا الكلام إن شاء الله، ما الجماعة يستدلون بها بأنها تدل على عموم الاستصحاب، يجي الكلام في بعد ما الشيخ يتعرض، يعني بعد ما يكمل النصوص ويجي إلى دلالتها هناك يتكلمون بها. ومنها مما ذكره الشيخ رحمه الله مما يدل على مطلبه اللي هو يريد الشك في الرافع، صحيحة ثالثة لزرارة، أيضا صحيحة زرارة الثالثة، الشيخ ما ذكر أولها رأسا، بدأ بنص الرواية، أولها هي هذه قلت له أو يعني سألت، الرواية طبعا صحيحة هي هنا مسندة وكاملة عن 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 علي بن إبراهيم عن أبيه عن فضل بن شاذان، رواية صحيحة يعني قصدي طريقة كلها صحيحة، بس بيها فد شيء واحد هي عن أحدهما عليهما السلام، هاي اللي زرارة كثير من عند يعني محمد بن مسلم وزرارة عندهم، سالفة فائدة قد تمر عليكم أنه عن أحدهما بعضهم يتوقف، مو يتوقف من الرواية، يقول هذا ضعف في الرواية، شنو عن أحدهما؟ معناه زرارة مو متأكد من الرواية، والحقيقة الأعلام جاوبوا عليه هذا، قالوا هذا مو عدم تأكد زرارة من الرواية، وإنما باعتبار زرارة ومحمد المسلم الذين عاصروا الإمامين سلام الله عليهما وأخذوا منهما روايات كل شهواية. فقد يكون في كتاب زرارة كان يكتب مثل عنه هو بعد ملتفت وبعدين بعد ما إنسان يجمع له 30,000 رواية 40,000 رواية سينسى هاي الرواية عند الباقر، بس هو قطعا ما أخذها من الإمام، لو الباقر لو الصادق ما عنده، مو ما أخذها من غير واحد. فلذا يقول عن أحدهم، هذا تحرز بالحقيقة، يعني هذا دليل على أنه يعني كلش ورع تام، إنه هالمقدار هو غفل نسس ما أخذها منا لو منا، بس هو ما أخذها من الإمام قطعا، سلو بالكتاب ما كتب عن الأئمة مثل وداخلة الروايات، فعنه مكتوب بس عنه من هو، لو الباقر لو الصادق سلام الله عليه. فمثل زرارة ومحمد بن مسلم والطبقة اللي عاصرت الإمامين سلام الله عليهما وأخذوا منهم روايات كثيرة، كثيرا ما يصدر منهما عنهما عن أحدهما، هذا عن أحدهما بالحقيقة مو إرسال، لا إرسال ولا ضعف، هذا قطعا متأكد هو الإمام، بس لو الباقر لو الصادق، هذا صار عنده في التباس هو، لأنه قد بعض الأحيان كما قلت لكم طريقتهم في الكتب ماذا الكساء يكتب قال الإمام الصادق قال الإمام الصادق قال الموشك، هذا طبيعي بالكتابة، يذكر أول مرة قال أبو عبد الله ثم عنه يظل يعني بس ضمير يخلي، وبعدين التبس عليه الضمير هذا عنه للباقر لو للصادق. هو هم خو إنسان قلت لكم قد يمر عليه الذكر بعدين ما يذكر بالدقة، تحرزا مبين عليه يقول عن أحدهما، معناه هي قطعا مأخوذة من الإمام، فما بيه إشكال يعني جماعة قالوا قضية ما لا يشكل على الرواية، إحنا الإضمار ما أثر عليه، يأثر عليها عن أحدهما مثل زرارة قطعا قضية مسندة يعني مأخوذة عن أحد الإمامين، فكل إشكال ما بي من هالناحية هذه. هي بها الحديث قلت له من لم يدري في شكوك في الصلاة في أربع هو أو في اثنين أو في ثنتين على وقد أحرز الثنتين قطعا يعني مكملهم، قال يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه، هاي الفقرة الأولى من الرواية. وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، هذا الفرض الثاني، قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، ثم الإمام قال ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. هذه هنا الجماعة اللي تمسكوا بعبارة لا ينقض اليقين بالشك، اللي هي تشبه العبارات المتقدمة أن اليقين لا ينقض بالشك، صار واضح. وقد تمسك بها في الوافية وقرره الشارح وتبعه جماعة ممن تأخر عن أن هاي الفقرة دالة على الاستصحاب، هاي الفقرة. والشيخ رحمه الله إجا قال فيه تأمل قال هاي شنو الفقرة شلون تدل على الاستصحاب، شنو المراد من عده. هنا قال المراد الاستصحاب شلون ينفع، هنا ينفع إذا عبارة الرواية بالفقرة الثانية قام فأضاف إليها أخرى، هنا إنما ينفع الاستصحاب والعمل على اليقين السابق اللي يريد القائل بالاستصحاب، ينفع إذا بنينا على أنه يستصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة، والمفروض قد أدرك الثلاث فيستصحب عدم الإتيان، شك في الرابعة، متيقن من الأتى بالإتيان بالثلاث، شاك بالإتيان بالرابعة، الإمام قال لا ينقض اليقين بالشك، يعني يبني على الثالثة ويأتي بركعة الرابعة اللي عبارة الرواية قام فأضاف إليها أخرى، إذا هذا اللي فهموه الجماعة. بس الشيخ قال هذا بالحقيقة منافي لما عليه مذهب الإمامية، إحنا ما عدنا يبني على الأقل، عدنا يبني على الأكثر ويأتي بركعة الاحتياط.
ليش ما كان أصل النقصة الرابعة أما الكيفية
بعدنا، هذا سيجي إشكال من الرواية الآن، كلام الرواية الاستصحاب وين يتم، كلامنا الاستصحاب وين يتم استصحاب بحيث لا ينقض اليقين بالشك، الاستصحاب يتم بهذا الوجه فقط بأنه يبني على الثالثة ويصير يقين ينقض بالشك وهو في الرابعة فيبني على الأقل ويأتي بالرابعة ركعة رابعة يتمم بها الصلاة، هذا الاستصحاب يتم هنا لا ينقض اليقين بالشك، يصير معنى الاستصحاب. لكن هذا كما قال الشيخ خلاف مبنى الإمامية في أنه هذا كل إحنا بنانا مبطل للصلاة، هذا قطعا مو صحيح، فالعمل بالاستصحاب من الرواية مبطل للصلاة مو مصحح، مفروض الإمام يريد يصحح الصلاة مو يبطلها، فالقول بالبناء على الاستصحاب من هذه الفقرة والعمل على الاستصحاب على طبق الاستصحاب وهو البناء الثالثة والشك في الرابعة ويضيف ركعة رابعة للصلاة، يعني إذا بنى على الثلاث يكون يجيب رابعة، رابعة متصلة بالصلاة بعد، يعني يقوم يكمل صلاته. هذا الشيخ قال قطعان مبطل للصلاة، يعني على مبنانا الإمامية ما يقبلون بهذا لأنه منافي لجميع روايات حلول الشكوك، روايات الشكوك، فهذا قطعان ما يمكن البناء عليه، هذا بلا مجال، يعني ماكو مجال البناء عليه لأنه راح يذكر وجوهه. قال وفيه تأمل، لأنه إن كان المراد بقوله عليه السلام قام فأضاف إليها أخرى القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة حتى يكون حاصل الجواب من الإمام هو البناء على الأقل، يعني على الثلاث وهو اليقين ليكون ما ينقض بالشك، فهو مخالف للمذهب وموافق لقول العامة، هذا أولا، وثانيا مخالف لظاهر الفقرة الأولى. احنا عندنا قلنا الرواية بها فقرتين، الإمام ذكر صورتين، الصورة الأولى إذا شك بين الثانية والرابعة الإمام ايش ذكر هناك؟ هناك يبدو صلاة الاحتياط ظاهرها، يعني الإمام ايش عقب؟ قال من لم يدري في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين، قال قام يركع بركعتين، عبارة يركع بركعتين ما قال يتم بركعتين، قال يركع بركعتين، ثم عقبها الإمام قال وهو قائم بفاتحة الكتاب، فرض الإمام الركعتين بفاتحة الكتاب خلاف فرض الإمامية من التسبيح في الركعتين أو لا أقل التخير من فرضها الإمام ركعتين بفاتحة الكتاب، يعني ركعتين الاحتياط بلا إشكال. فالإمام إذا شك بين الثانية والرابعة قال له يبني على الأكثر ويجيب ركعتين احتياط، وإذا شك بالثالثة والرابعة يكمل بركعة، هذا ما يتناسب ويا الفقرة الأولى، ويكون يصير الحكم واحد من الإمام جاي ينطي حكم الثانية والثالثة، الثانية والرابعة والثالثة والرابعة، وعد الشك بصورتين الإمام جاي يفصل، يعني قلت له من لم يدري أهو كذا، فالإمام علم الطريقة، صار واضح؟ ياهو لا وقد أحرز الثنتين، يعني بعد التشهد قصد الإمام
الثانية، الصورة الثانية قام هو قاعد مسلم،
إيه هو كون يقوم يعني يسلم كون ينام،
يسلم بالثالثة،
يسلم على هالموجود، إيه هو الاحتياط، هاي ترتيبنا إحنا الآن، ترتيبنا كون يسلم ويأتي بالرابعة،
قصد
هو قام الإمام قام يقوم يكمل يركع احتياط،
يعني هو كان قاعد،
هو كان قاعد وشك مو مسلم وبعده هو الآن قاعد تشهد، طيب. شك أن هذه الثالثة أو الرابعة، الحكم عندنا احنا شنو في قواعدنا؟ يسلم ويأتي بركعة احتياط متممة. إذا قلنا قام فأضاف إليها، إذا قلنا قام، إذا على الاستصحاب، إذا بنينا على الاستصحاب كل شيء يصير، يصير بنى على الأقل استصحب حجية صلاة أنه اليقين السابق ثلاث ركعات الرابعة مشكوكة فيجيب رابعة يكمل صلاة، هذا مقتضى الاستصحاب، هذا ينافي الفقرة القبلها، الفقرة القبلها ما بنى على الاستصحاب، الإمام قال له تبني على الرابعة وتسلم تقوم تجيب ركعتين تقرأ بهن الفاتحة وتكمل صلاتك. فالجعل الفقرة الثانية خلاف الفقرة الأولى هذا خلاف تناسق الرواية، الإمام جاي ينطي حكم، ينطي حكم بالفقرة الثانية غير الفقرة الأولى، هذا ما مناسب، وإن كان ممكن أن يكون حكمين عندنا بس هو خلاف يعني تنسيق الحكم في الرواية، ممكن أنه حكم الشك بين الثانية والرابعة يختلف عن حكم الشك بين الثالثة والرابعة، هذا ممكن مو ما ممكن بالقواعد الشرعية، بس هو خلاف نسق الرواية، يعني الإمام هناك جاء يعلم الطريقة الصحيحة لإتمام الصلاة مع الشك بين الثانية والرابعة، مفروض يعلم نفس الطريقة بالشك بين الثالثة والرابعة مو يعلم طريقة ثانية، وإلا كن يشير الإمام إلها، فعبارة قام فأضاف إليها أخرى الإمام محتاج إلى هنا بالثالثة والرابعة يذكر لهم أيضا فاتحة الكتاب لأن ذكر اللي هي بالفرض الأول، يعني علم الطريقة الصحيحة، وإذا شك بين الثانية والرابعة يجيب ركعتين احتياط متممات، وإذا شك بين الثالثة والرابعة شو يسوي؟ هم يجيب ركعة احتياط متممة لأن عبر قام فأضاف إليها أخرى.
شو ما يكون التعليل الأخير لكل الفقرتين؟
يا تعليل بعدنا يجي خلينا نشوف يصلح مو استصحاب ما يصلح، اذا على الاستصحاب يصلح بهذا المعنى فقط فما يناسب الفقره الاولى يناسب الفقره الثانيه، بس يلزمه اتصال الركعه مو فصل الركعه حتى الاستصحاب يتم.
بس انا حتى بالاصحاب ثبت لديك انه اصل الرابع مو ما سويتها السنه بعدين طرقت عليك انه تسويها منفصله ما عليك انت يعني.
لا مو راح شنو الانفصال شلون تفهمه من الروايه؟ انفصال فهمناه بالعباره الاولى مو بالثانيه.
طيب
فالشيخ يقول اذا قلنا بانه مقتضى الاستصحاب يعني البناء على الاقل والاتيان بالركعه الرابعه، اذا كان البناء على ان ياتي بالركعه الرابعه متصله مع الصلاه حتى يصير اليقين السابق ما ينقض بالشك وتحافظ على يقينك بالركعات الثلاث، يلزمه أنه بالصورة الأولى الإمام علم طريقة وبالصورة الثانية علم طريقة أخرى، وهذا ما يتناسب ويا فقرات الرواية. الإمام جاي علم طريقة واحدة لأداء الصلاة مع الشك، فكنت تناسق الفقرات الأولى ما نفهم منها الاتصال، نفهم منها الانفصال. إذا فهمنا من الأولى الاتصال يصير على القاعدة، يصير الفقرة الأولى ركعتين متصلات بالصلاة والفقرة الثانية ركعة متصلة بالصلاة، بس هذا موافق العامة مو موافق المبنانة مبنى الطائفة. مبنى الطائفة أن يسلم ويجيب ركعتين احتياط أو يسلم ويجيب ركعة احتياط. ليش قال الشيخ أول مرة يصير موافق للعامة مخالف للطائفة بلا كلام؟ إذا بنينا على الاتصال، وإذا بنينا على الانفصال بالأولى والاتصال بالثانية يصير تفكيك بين فقرات الرواية. بالشك الأول يعلم على الانفصال، بالشك الثاني يعلم على الاتصال. هذا ما مواضح من الرواية. هذا ممكن هو شرعا بس خلاف ظاهر التعليم يعني الرواية الموجودة، وعليه فما يمكن الحمل على هذه الفقرة. مضافا إلى أن حمل الركعتين الأوليين في سورة الأولى حملها على اتصالهم خلاف الظاهر، لأن فرض الإمام أن يأتي بفاتحة الكتاب من دون تخير ما قال له فاتحة أو تسبيح، معناه الإمام فرض الركعتين منفصلات وركعة الاحتياط اللي على مبنانا، وإلا كان يقول الإمام قام مثل عبرة قام فأضاف ركعتين، هذه عبرة الشكل. ما يقول له ركعة بركعتين بفاتحة الكتاب، هذا التفصيل. هذا معناه الإمام بالركعتين الأوليين أكيد ما يريد الاتصال، لقد بعضهم يحتمله. إمام الشيخ يقول ما يمكن احتماله هذا، لأن ظاهر الإمام في الصورة الأولى واضح من عنده لصلاة الاحتياط، فالفقرة الأولى ما يمكن حملها على الاستصحاب بالتعليم الأول حتى نقول اتصال، حتى نحمل الثانية عليها. فإذا الأولى واضحة بالانفصال الثانية تكون مثل الأولى، ما يصير مخالفة للأولى. هذا أول شيء جاي الشيخ يبين، يقول إذا أردنا نبني على أنه هذه لا تنقض اليقين لا ينقض اليقين بالشك راجع إلى الاستصحاب، يعني استصحب يقينك السابق بما تيقنت به من الركعات وأتم صلاتك. هيك يكون يصير العبارة، مو أتمها بصلاة منفصلة، هذا مو إتمام، هذا بالحقيقة عكس الإتمام. هذا تبني على الرابعة وتجيب ركعتين، هذا عكس اليقين بالشك. نقض اليقين بالشك هذا إيه، بس هذا نقض استصحاب. إذا استصحاب إيش يقتضي؟ استصحاب اليقين، يعني أنت متيقن من الركعتين، شلون تبني على الرابعة؟ لا مو الإمام قال له، فالإمام قال له عملا بالاستصحاب له على عكس الاستصحاب. استصحاب إيش يقتضي؟ البناء على الركعتين، التمم بركعتين مو التمم بركعتين منفصلات. بس هذا خلاف الاستصحاب، لأن اليقين السابق إيش يقتضي؟ أنت مأدي ركعتين وشاك بركعتين بعد جيب ركعتين، ليش منفصلات؟ مقتضى الاستصحاب هذا، ليش يقول لك منفصلات؟ تعبدي فهو يصير معناه مو استصحاب، فأمر ثاني يكون يصير. وهذا الشيخ اللي يبينه، يقول عندنا حصل أمر ثاني مو استصحاب. أما إذا بناء على الاستصحاب، استصحاب إيش يقتضي؟ أنت متيقن من ركعتين شاك بركعتين كملهم بعد شنو؟ مقتضى الاستصحاب هذا، ما تنقض اليقين بالشك، ما يصير أنت تنقض يقينك بأنك جايب ركعتين والتشاك بالركعتين. هذا إذا بنيت على أربعة صار نقض اليقين بالشك، التشاك أن الركعتين مكملين، شلون تسلم؟ صار واضح شلون تسلم؟ هذا نقض لليقين، وما يصير. أنت متيقن من ركعتين، فإذا تعمل على الاستصحاب صحاب مقتضى هذا أن تبني على الركعتين وتكملين بركعتين.
أنا أبني بس على هذا المقدار
أبني الزائد
من هذا ما
أقدر،
يعني
مو راح تسلم. إذا سلم، إذا لا تسلم يصير باطل على الإمامية، باطل لازم يسلم.
يجي يوضح يعني لا
إذا ما سلم سلم لو ما سلم
الوظيفة دي لا أسلم
وظيفة ما سلم بالعكس الاستصحاب كون ما سلم استصحاب مقتضى إحراز الركعتين والشك في الركعتين مع الشك كون تكمل صلاتك ليش تسلم سلم هذا إذا أحرزت الأربعة أنت شاك بالأربعة مو محرز الأربعة هو السلام في الركعة الرابعة مو الثانية أنت ليش تسلم شلون تسلم بينما الإمام قال له سلم وتكمل إذا سلم وتكمل خلاف الاستصحاب هذا أصلا ما له معنى نقض اليقين بالشك هذا صار نقض اليقين بالشك يعني مو لا تنقض هذا نقض اليقين بالشك مقتضى الاستصحاب أن تبني على ركعتين وتكمل بركعتين هو مثل العامة العامة باين عليها باين على الاستصحاب ليش هو هنا مبنى العامة هذا العامة يعملون على الاستصحاب لأن ما عندهم نصوصنا عندهم القواعد القاعدة ايش تقتضي هو متيقن من ركعتين شاك بركعتين جيب ركعتين خلص صلاتك هذا واضح الاستصحاب هو هذا مبنى بلا اشكال هم باين شو التقيه هذا وجوه يجينا هسه بس احنا كلامنا الان هي اذا اردنا نقول هاي داله على الاستصحاب تصلح يقول الشيخ ما تصلح لان بناء الاستصحاب مو على فصل الركعتين على الحاق الركعتين لان مبنى الاستصحاب هذا لا تنقض اليقين بالشك انت شاك في الركعتين مو متيقن شلون تسلم ما له معنى بينما اكون تجيب ركعتين متصلات الاتيان بركعتين متصلات هذا منافي للمبنى الطائفة كلها بلا اشكال هذا مخالف للمبنى الطائفة فاذا كان فيكون حاصل الجواب هو البناء على الاقل اذا قلنا الاستصحاب بس له لكن هو مخالف للمذهب وموافق لقول العامة ومخالف لظاهر الفقرة الاولى من قوله يركع ركعتين فاتحة الكتاب فإن ظاهرها بقرينة تعيين الفاتحة إرادة ركعتين منفصلتين أعني صلاة الاحتياط فتعين أن يكون المراد به القيام بعد التسليم في الركعة المرددة إلى ركعة مستقلة كما هو مذهب الإمامية بس هذا مخالف للاستصحاب حينئذ راح يصير وعليه راح يكون معنى اليقين شنو لا تنقض اليقين بالشك فيكون المراد باليقين كما في اليقين الوارد في الموثقة الآتية موثقة الآتية قصد هذا الشيخ تجينا موثقة عمار الصاباطي يمكن وراء هاي ايش اسمه مو الخصال وراء الخصال ستة وستين ها ليش عندكم ستة وستين هذا شفت هنا بس اي بالي وراء مع الخصال اظن ها هذه هنا يمكن اي بل هنا صراحه اي بل مهم بس الروايه الثانيه تجينا عمار الصاباطي بل يساوي المهم روايه عمار يا وياها أنا أمس قرأته هنا لقيته. إيه فالمراد المهم الشيخ يقول فأسح عن كلامنا في اليقين المراد به اليقين كما في اليقين الوارد في الموثقة الآتية على ما صرح به السيد المرتضى رحمه الله واستفيد من قوله عليه السلام في أخبار الاحتياط إن كنت قد نقصت فكذا وإن كنت قد أتممت فكذا المراد من اليقين هو اليقين بالبراءة هنا فحينئذ يكون معنى قول الإمام اليقين لا تنقض اليقين بالشك يعني لا تنقض يقينك ببراءة ذمتك وصحة صلاتك بالشك في صحتها الإمام كأنه هو عندنا هاي روايات الشك يعلمه لزرارة وغيره يقول لك كأنما ردع العامة العامة بانين على أنه يسوون هاي الطريقة الاستصحاب فصلاتهم تكون مشكوكة الصحة ليش مشكوكة الصحة؟ لأنه إن كان واقعاً قد أدى يعني أدى الرابعة إضافة ركعتين للصلاة يصير زيادة يصير باطلة تبطل الصلاة لأن زيادة ركوع راح يصير ركعة باطلة أما الإمام يعلم الطريقة يقول له أنا من أعلمك هاي الطريقة تحرز صحة صلاتك لأنك راح تبني على أكثر تسلم قوم تجيب ركعتين فإن كانت صلاتك تامة بالواقع عندنا ركعتين احتياط نافلة زايدات وإن كانت صلاتك ناقصة في الواقع فهذه تكملها كأن ما هي الشكل الإمام طريقة يعني. فهذا اليقين يكون مران عند أليا تنقض اليقين بالشك، يعني لا تنقض اليقين بعمل يصحح صلاتك إلى عمل تشك فيه بصحة صلاتك، صار يقين وشك مستصحاب، يقين وشك معنى آخر حينئذ. صار واضح هذا المراد من اليقين راح يكون هو اليقين بالبراءة، فيكون المراد وجوب الاحتياط وتحصيل البراءة وتحصيل اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر، وفعل صلاة مستقلة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه. الشيخ عبر يكون المراد هو هنا يقين بالبراءة، لهنا الشيخ عبر يكون المراد وجوب الاحتياط وتحصيل اليقين بالبراءة. الظاهر هذا مو وجوب الاحتياط، لأنه أكو كلام عندهم الجماعة أنه هذا موافق للاحتياط فعل الإمام، لو هذا تعبدي ظاهر مو موافق للاحتياط. ليش؟ لأنه راح يصير أيضا زيادة تكبيرة إحرام، والإمام هم علم طريق الركعتين ذن الإضافيات، وبيها سلام زائد إذا كانت الصلاة تامة، راح يعني إذا كانت الصلاة ناقصة العفو ركعتين راح يسلم ويقوم إلى الصلاة الثانية ويكبر تكبيرة الإحرام، وذني عندنا زيادات راح يصير عندنا سلامين، راح يصير سلام هنا وسلام بالأخير، معنى إذا كانت الصلاة ركعتين هو مصلي يعني العشاء مصليها ركعتين، فراح يسلم على الركعتين وراح يقوم يجيب ركعتين هم بين تكبير زايد وهم بين سلام ثاني زايد.
بس زيادة التكبير أسهل من زيادة الركعتين،
مو أسهل بس مو احتياط، الاحتياط تقدر يقول له بطل صلاتك وكمل، فمو احتياطا وإنما تعليم لطريقة يعني كان مقابل طريقة العامة، طريقة العامة ما يحرز الصحة، هنا الإمام يتنازل ماكو مشكلة أن الزيادة يعني قصدي تقولها كما يعني أن زيادة التكبير أو السلام أهون من زيادة ركعتين على مبنى العامة اللي احتمال الصلاة باطلة بلا إشكال.
يصير احتياط بدرجة مو كامل،
يصير مو احتياط، وإنما كما قلت لكم وجه أقرب من ذاك، يعني وجه يمكن أن تتيقن من براءة من صحة صلاتك لأن زيادة التكبير معفي عنه لأن مو معمدي راح يصير عندنا، بينما زيادة الركعة حتى لو معمدية مبطلة بس مو احتياطا، صار حل طريق غير ذاك، مو عبارة الاحتياط، الاحتياط يقتضي إبطال الصلاة وإكماله، هذا احتياط بلا إشكال لأن حتى لا يزود ركعة ولا ينقص ركعة، بس هو هذا خلاف يعني الاحتياط راح يكون هم احتياط خلاف الاحتياط، لأن أكو احتمال بناء على يجوز إبطال الصلاة ما دام إلها حل، فيصير احتياط خلاف الاحتياط، بس هو مو احتياط بلا يعني عبارة الاحتياط شوية بها زحاف يعني ماكو داعي، هو ما يحتاج احتياط، ليش احتياط؟ إمام جاي يعلمه طريقة يبني فيها على صحة عمله، هاي الإمام تقول لا تنقض اليقين بالشك، أنا علمك طريقة تتيقن أن أنت مؤدي صلاة ما مشكوكة الحال، هاي الطريقة راح أعلمك عليها، طريقة الجماعة مشكوكة طريقتي مو مشكوكة، هذا سيجينا شلون صحة الطريقة هذا يجي الكلام به، بس قصدي المهم يكون مراد من اليقين والشك أصلا مستصحاب، يقين والشك المراد من عند اليقين ببراءة الذمة من العمل، فلا تنقض هذا اليقين بالشك، واحد متيقن يحصل عمل صحيح ميقيني ما يصير يروح إلى عمل مشكوك الصحة، هذا مراد الإمام يكون مو استصحاب، هذا من يتيقن من أنه يمكن أن يحصل يدرك عملا صحيحا يقينيا ليس له أن يذهب إلى عمل مشكوك الحال، وعليه قد أريد فهذا يجي إن شاء الله بضعفه، وقد أريد من هذا اليقين والاحتياط في غير واحد من الأخبار، واليقين مو الاحتياط، الاحتياط ما مذكور، من غير واحد من الأخبار هذا النحو من العمل، منها قوله في الموثقة الآتية إذا شككت فابني على اليقين، هذا سيجي الكلام إن شاء الله أنه هاي عبارة اليقين في هاي النصوص الاحتياط هي نصوص الشكوك، ذني وردت عدة مرات الإمام عبر هذا التعبير أنه راح أعلمك طريقة تتيقن فيها من صحة صلاتك، فيكون اليقين مراد منصرف إلى هذا اليقين مو إلى استصحاب، فالرواية ما تكون نافعة من هذا الوجه، بعد الشيخ يكمل المناقشة فيها حتى يتم على دلالة الرواية واحتمالاتها، يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.